أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الدليل الرابع من أدلة الوضع للأعم هو التمسك بطائفتين من الأخبار. الطائفة الأولى ما كان من قبيل حديث الولاية، وهو بني الإسلام على خمس المعروفة، ثم قال عليه السلام: فأخذ الناس بأربع. تقريب الاستدلال بهذه الطائفة أن الأربعة التي أخذ بها الناس هي الأربعة الفاسدة، إذ ما دامت الولاية شرطا فالأخذ بالأربعة من دون الولاية معناه الإتيان بالصلاة والصيام والزكاة والحج بدون شرطها، والإتيان بالعبادة مع الإخلال بشرطها من مصاديق العبادة الفاسدة، لما عرفت من أن الفساد بمعنى عدم تمامية الأجزاء والشرائط. فالإمام عليه السلام أطلق الأخذ بالأربع على ما هو فاسد، وهذا ليس من باب استعمال اللفظ في الفاسد، ليكون المدعى أن اللفظ قد وضع لخصوص الفاسد، بل من باب إطلاق اللفظ الموضوع للمطلق على فرده، وإنما قلنا هذا لأن إطلاق اللفظ واستعماله في خصوص الحصة يكون من الاستعمال المجازي عليكم السلام، حتى على القول بالوضع للأعم. يعني الآن مثلا نشوف إطلاق الإنسان على خصوص زيد إطلاق مجازي، أما إطلاق الإنسان على معنى عام وتطبيقه على مصداقه يكون إطلاقا حقيقيا. هنا فيما نحن فيه من هذا الباب، حتى لا يقال أن المدعى هو الوضع لخصوص الفاسد، المدعى هو الوضع للأعم. خلاصة المطلب أن الإمام عليه السلام أطلق ألفاظ العبادات على الفاسد من دون رعاية عناية في البين، فلو كانت الصلاة موضوعة لخصوص الصحيح لما صح هذا الإطلاق إلا بالعناية. الطائفة الثانية ما ورد من قبيل دع الصلاة أيام أقرائك، توضيح الاستدلال يتوقف على بيان مقدمة حاصلها أن النواهي كالأوامر في كونها لا تتعلق إلا بما هو مقدور للمكلف، غاية الأمر مناط هذا الاشتراط في الأوامر يختلف عن مناطه في النواهي، فالمناط في الأوامر هو أن الأمر لو تعلق بغير المقدور لكان من مصاديق التكليف بغير المقدور، وهو لا يصدر من الحكيم، بينما المناط في النهي هو أنه يكون من طلب تحصيل الحاصل، فلو كان الفعل غير مقدور للمكلف ومع ذلك نهى المولى عنه لكان ذلك يعني أنه يطلب تحصيل ما هو حاصل. أنا لا أقدر على الطيران، فلا معنى لأن يقول لي المولى لا تطر، لأن الطلب نهيا كان أو أمرا، بعثا كان أو زجرا، لإيجاد الداعي للترك أو للفعل، وهذا الداعي لن يوجد. وفي الأمور التي لا أقدر على فعلها الداعي
إلى تركها لا حاجة له، لأنه هو موجود تكوينا فلا حاجة لإيجاده تشريعا، لأنه يكون من طلب تحصيل الحاصل. بعد وضوح ذلك فإن قوله عليه السلام دع الصلاة وإن كان بصورة أمر لكنه لبا هو نهي، فكأنه قال لا تصلي، دع الصلاة يعني لا تصلي. فلو كانت الصلاة التي نهيت عنها الحائض هي الصلاة الصحيحة للزم من ذلك النهي عن أمر غير مقدور. توضيح الملازمة أن الطهارة والخلو من الحيض شرط في صحة الصلاة، فالمرأة الحائض لا قدرة لها على الإتيان بصلاة صحيحة لاختلال الشرط. فإذا كان لا قدرة لها على الإتيان بالصحيح فلا يمكن أن يتعلق النهي بالصحيح، لأنه يكون من طلب ترك ما هو حاصل ومتروك تكوينا. واضح هذا الكلام؟ بخلاف ما لو كان المراد من الصلاة الفاسدة فإنه لا يكون من طلب يرحمكم الله لا يكون من طلب ترك ما هو متروك. هذا تمام الكلام في تقريب الدليل الرابع للقائل بالوضع للأعم. المصنف رحمة الله عليه يجيب عن هذا الاستدلال بجوابين. الجواب الأول مشترك الورود بين كلا الطائفتين، والجواب الثاني هو عبارة عن جوابين لكل طائفة جواب خاص بها. أما الجواب المشترك فقد تقدم نظيره سابقا وخلاصته أن هذا الوجه غاية ما يدل عليه أن لفظ العبادة في مثل هذه الأخبار قد استعمل في الأعم من الصحيح والفاسد. فتكملة الاستدلال يبتني على مقدمة باطلة، وهي أن الاستعمال علامة على الوضح. ملتفت جيدا؟ يعني الآن هذا الدليل نهايته ماذا؟ أن لفظة الصلاة في دع الصلاة في أيام أقرائك استعملت في الأعم، وأن فعمل الناس بأربعا استعملت بماذا؟ في الأعم. وبهذا لوحده لا يكفي، هذا فقط يثبت الاستعمال في الأعم. أما أن هذا المستعمل فيه هو الموضوع له، نحتاج إلى مقدمة أخرى، وهي أن الاستعمال علامة على الوضع. وهذه النظرية وإن نسبت إلى سيد المرتضى علم الهدى، لكن في النسبة نظر، وفي الأصل النظرية نظر، قام الدليل سابقا على امتناعها. وقلنا بأن اللازم الأعم لا يثبت الأخص، لأن الاستعمال أعم من المجاز والحقيقة، والأعم لا يثبت الأخص. إذا كان في هذه الغرفة يوجد حرارة، لا تستطيع أن تقول إذن الشمس طالعة، لعل الحرارة من المدفأ، فاللازم الأعم لا يثبت الأخص. هذا هو الجواب، كما تلاحظ ينفع في الطائفة الأولى وينفع في الطائفة الثانية، فهو جواب مشترك. أما الجواب الخاص، لا نريد أن نعرف. من قال نريد أن نعرف؟
لو قال الواضح وضعت مثلا كأس هذا
المعنى
المملوء،
نعم،
ونحن نتكتنا أنه هذا المملوء أو للفارغ استعمل،
أها، يعني استعمل الكأس في كليهما. نريد أن نميز المعنى الحقيقي من المعنى المجازي، صحيح؟ فثبتت لنا علامات سابقة نستطيع بواسطتها أن نميز، وهو التبادر، صحة الحمل، صحة السلب، وغير ذلك من علامات الحقيقة.
أقول إذا كان الاستعمال يتطلب في المجال، استعمل في المجال يتطلب عناية،
نعم،
تمام، والحديث لا ليس فيه عناية على الاستعمال في المجال، حتى نقول إنه استعمل لفظ الصلاة
ما هو هذا؟
أها،
أنت تقول بأن الاستعمال المجازي لو كان موضوعا للصحيح في استعماله في هاتين الطائفتين يحتاج إلى قرينة، والأصل عدم القرينة. أصالة عدم القرينة سوف يأتي، إنما تثبت تعين تستعمل حين الشك في المراد لا في كيفية المراد. نحن في هاتين الطائفتين قد فرغنا عن أنه دع الصلاة في أيام أقرائك المراد منها الصلاة الفاسدة لا الصلاة الصحيحة، لكي لا يلزم النهي عن شيء غير مقدور، ففرغنا عن المراد. المراد معين لنا، وأصالة عدم العناية وأصالة عدم القرينة من الأصول المرادية، يعني لتعيين المراد لا لتعيين كيفية إرادته أنه على نحو الحقيقة أم على نحو المجاز. وسوف يأتي ذلك إن شاء الله في ذيل البحث عن حجية الظهور قبل البحث عن نص أهل اللغة. خط الجواب الأول، أما الجواب المختص بالطائفة الأولى فيقول المصنف رحمة الله عليه أنه لا نسلم أن المراد بالأربع هي العبادة الفاسدة، يرحمكم الله، بل هي العبادة الصحيحة. طبعا ينبغي أن نلتفت هنا أنه يوجد في المسألة مبنيان، مبنى يقول إن الولاية شرط لصحة العمل، ومبنى آخر يقول إن الولاية شرط لقبول العمل. العمل صحيح لكن ليس كل صحيح مقبول. الصحيح يعني يسقط الإعادة والقضاء، لكن أما قبل أم لم يقبل هذا بحث آخر. مثلا الآن الذي يستعجل في صلاته سقط عنه الأداء والقضاء، الذي يصلي من دون حضور قلب سقط عنه القضاء والأداء، ولكن يقبل أو لا يقبل هذا بحث آخر. فالمبنى الثاني يقول ولاية من هذا القبيل، الولاية شرط في القبول لا في الصحة. مبنى الاستدلال على أي مبنى؟ الأول على الثاني. أصل الاستدلال لا يأتي، لأن عبادة تارك الولاية تكون حينئذ صحيح، فيكون قد استعملها في الصحيح. فإذن نحن على أي مبنى نتكلم؟ نتكلم على المبنى القائل بأن الولاية مثل الطهارة. كيف الطهارة شرط في صحة الصلاة؟ من دون طهارة الصلاة لا تكون صحيحة، لا أنها صحيحة غير مقبولة. الولاية كذلك، من دون ولاية صلاة صحيحة ما موجودة. فإذا كلامنا بناء على هذا المبنى، فنقول بناء على هذا الصلاة استعملت في الصحيح، فأخذ الناس بأربع، يعني بأربعة صحيحة. لكن غاية الأمر بأربعة صحيحة باعتقادهم، لا أنها صحيحة في نفس الأمر والواقع، فاستعملت الأربع في الأربع الصحيح. وإطلاق اللفظ وإرادة المعنى الحقيقي بحسب اعتقاد المتكلم أو المخاطب ليس بعزيز في اللغة العربية. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك، خب ماذا قال الباري عز وجل في جواب هذه الشهادة؟ والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، مع أن ما شهدوا به صدق. فلماذا أطلق عليهم الكذب؟ طبعا هذا الاستشهاد لا يصح إلا على قول الجاحظ، استفدنا، وبحثه ليس هنا، وإنما من باب فقط تقريب الفكرة. نعم، خب صار واضح المطلب. فإذا لا نسلم أن الأربع استعملت في الأعم من الصحيح والفاسد، بل استعملت في خصوص الصحيح، لكن غاية الأمر الصحيح باعتقاد المخاطب.
في الصلاة الواضح الشرعي، قلنا
لا لا تنسى أن المقصود من الشارع هو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وهذه الرواية صدرت بلسان الأئمة عليهم السلام. فانتهينا عن مسألة الوضع، الشارع وضعها للصحيح صحيح، يعني نحن لا نريد أن نستكشف الوضع ونثبت أن الوضع تحقق بهذه الرواية، الوضع انتهى، اتفقنا؟ لكن أحد الأئمة عليهم السلام استعمل هذه الرواية في الصحيح، لكن غاية الأمر الصحيح بحسب اعتقاد المخاطب، فالموضوع له والمستعمل فيه، هي المستعمل في هذه الرواية هي الصلاة الصحيحة، لكن الصحيحة اعتقادان، وإن كانت في الواقع ونفس الأمر ليست بالصحيحة. لا لا، بمعنى أن الاعتقاد قيد في الموضوع له، التفتنا، بل بمعنى أنهم توهموا أن هذا هو صحيح، فبحسب توهمهم أطلق عليه لفظ الصلاة، وهذا شائع في اللغة العربية. وكذلك الحال في قوله فلو أن أحدا صام نهاره، فهنا الصيام مستعمل في الصيام الصحيح ولو بحسب اعتقاد المخاطب، أو يقال إنه استعمل مجازا بعلاقة المشابهة في الشكل، إذ بين الصوم مع الولاية والصوم بدون ولاية يوجد مشابهة في الشكل، فأطلق عليه صوما من باب الاستعارة، لأن المجاز الذي تكون علاقته المشابهة يسمى استعارة. وهذا النحو من المجاز لشيوعه وكثرته لا يحتاج إلى مزيد إعمال عناية حتى يقال لا نشعر بذلك. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالطائفة الأولى. وأما الجواب الخاص بالطائفة الثانية، حاصله أن النهي الوارد يحتمل فيه بدوا احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون مولويا، والنهي المولوي هو ذلك النهي الناشئ عن حزازة في الفعل، بحيث يترتب عليه المبغوضية والعقوبة. الاحتمال الثاني أن يكون النهي إرشاديا، والنهي الإرشادي لا يترتب عليه العقوبة والمثوبة، وإنما هو إرشاد إلى شيء كشرطية شيء أو مانعية شيء ونحو ذلك. الاستدلال بهذه الطائفة يبتني على كون النهي مولويا، لأن النهي الذي يشترط فيه القدرة على المتعلق هو النهي المولوي، لا النهي الإرشادي. والحال أن النهي فيما نحن فيه نهي إرشادي، إرشاد إلى عدم القدرة على الصلاة الصحيحة. فقوله عليه السلام دع الصلاة أيام أقرائك معناه أنه لا قدرة لك على الصلاة، والصلاة التي لا قدرة للحائض عليها أي صلاة هي الصلاة الصحيحة، وإلا فهي قادرة على الصلاة الفاسدة. وحينئذ لا يكون المراد من الصلاة الأعم من الصحيح والفاسد، فلو كان الاستعمال على ما على الوضع لكانت هذه الطائفة تصلح دليلا للصحيح لا للأعم، لما عرفت من أنه بناء على الإرشادية يكون المراد من الصلاة خصوص الصحيحة. أما ما هو الدليل على حمل النهي فيما نحن فيه على الإرشاد لا المولوي، مع أنه يوجد قاعدة مسلمة عند صاحب الكفاية مفادها أن الأصل في الأوامر والنواهي هو الحمل على المولوية، الإرشادية تحتاج إلى قرينة إلى دليل. فما هو الدليل على أنها للإرشاد؟ حاصل الدليل أن النهي فيما نحن فيه لو كان مولويا لكان ذلك يعني الحرمة الذاتية للصلاة حتى الفاسدة على الحائض، لا مجرد الحرمة التشريعية. عند الجميع
صلاة الحائض محرمة تشريعا، بمعنى أن تعتقد مع التفاتها إلى النصوص أنها لو صلت فقد جاءت بالوظيفة، صلاتها حينئذ تكون محرمة من باب التشريع، وهو إسناد ما ليس من الدين إلى الدين، ما ليس من الشرع إلى الشرع. طبعا هو أعم ما لم يعلم أنه، لكن في خصوص ما نحن فيه عبرنا بهذا التعبير. أما لو لم تعتقد بهذا الاعتقاد فذهب جمع إلى حرمتها الذاتية، وأن الصلاة مع قطع النظر عن الاعتقاد حرام على الحائض. لكن بما أنه بناء على المولوية تكون الصلاة مستعملة في الفاسد، والفاسد ذو مراتب، أولها اختلال شرط الخلو عن الحيض، ولكن لا ينحصر الفاسد بذلك، فلو وقفت المرأة الحائض باتجاه القبلة من دون النية وجاءت بتمام أفعال الصلاة فقد جاءت بصلاة فاسدة. فهل يلتزم فقيه بأن هذه المرأة قد جاءت بفعل حرام؟ لا يلتزم بذلك متفقه فضلا عن فقيه، وهذا كاشف عن أن النهي ليس مولويا، فيتعين أن يكون النهي للإرشاد إلى أنها لا قدرة لها على الإتيان بالصحيحة. فالمقصود من الصلاة هو خصوص الصلاة الصحيحة لا الفاسدة. نقرأ، يقول: ومنها استعمال الصلاة وغيرها في غير واحد من الأخبار في الفاسدة، فقوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية، ولم ينادى أحد بشيء كما نودي بالولاية، فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه، فلو أن أحدا صام نهاره وقام ليله ومات بغير ولاية لم يقبل له صوم ولا صلاة. شوف تقريب الاستدلال: فإن الأخذ بالأربع لا يكون، طبعا الاستدلال مبني، يقول بناء على بطلان عبادات تارك الولاية، طبعا هنا لا تشكل أن الرواية صرحت بعدم القبول، فكيف تبني على مسألة الفساد؟ من باب الملازمة بين عدم القبول وبين الفساد، وبين القبول وبين الصحة. جماعة يعتقدون بهذا الاعتقاد، فهذا الاستدلال مبتني على هذا.
نعم.
لو بنينا على الخلو عن الألف واللام فأخذ الناس بأربع، واضح وظاهر أن الناس أخذوا بأربع من الخمس، أيضا يقدر أخذوا بأربع، يعني بأربع مغايرة. مثلا تقول اشتريت أربعة أفراس وركبت أربعا، يعني ركبت أربعا من هذه الذي اشتريتها، فبناء على ذلك أيضا يكون هناك ظهور في ذلك. فأخذ الناس بأربع، يعني بأربع مما بني عليها الإسلام. فإن الأخذ بالأربع لا يكون بناء على بطلان عبادات تارك، لا يكون بناء على بطلان عبادات تارك الولاية إلا إذا كانت أسامي للأعم. طائفة الثانية وقوله عليه السلام معطوف على قوله، على قوله الأول، وقوله عليه السلام دع الصلاة أيام أقرائك ضرورة. هذا بيان الاستدلال، أنه لو لم يكن المراد منها الفاسدة ماذا يلزم؟ لزم عدم صحة النهي عنها. ليش يلزم عدم الصحة؟ لا لأجل أنه من باب التكليف بما لا يطاق، بل من باب ماذا؟ طلب تحصيل ما هو حاصل، لعدم قدرة الحائض على الصحيحة منها. فإذا النهي متوجه إلى الفاسد. وفيه إشكال الأول قلنا عام على كلا الطائفتين. هذا الإشكال الأول ناظر إلى صدر الاستدلال. صدر الاستدلال ماذا قال؟ ومنها استعمال الصلاة. يقول سلمنا استعملت فيما ذكر أن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. هذا الجواب المشترك. الجواب الثاني الخاص بالطائفة الأولى، مع أن المراد في الرواية الأولى هو خصوص الصحيح. من أين فهمنا خصوص الصحيح؟ من قوله بني الإسلام. هل يبنى الإسلام على الأعم من الصحيح والفاسد؟ لابد بني الإسلام على خصوص صحيح. خب، إذا كان هكذا كيف تفعل بأخذ الناس بأربع؟ نقول أخذ الناس بأربع صحيحة بحسب اعتقادهم، ولا ينافي ذلك عبادة بطلان عبادة منكري الولاية، إذ لعل أخذهم بها إنما كان بحسب اعتقادهم لا بحسب نفس الأمر والواقع، وذلك لا يقتضي استعمالها في الفاسد أو في الأعم. والاستعمال في قوله فلو أن أحدا صام نهاره إلى آخره كان كذلك، أي بحسب في الصحيح بحسب اعتقادهم. أو إذا لا نريد أن نقول بالصحيح بحسب، نقول مجازا بعلاقة ماذا؟ للمشابهة والمشاكلة. وأما الجواب الخاص بالرواية الثانية فيقول وفي الرواية الثانية النهي للإرشاد، وفي الثانية الإرشاد إلى عدم، في بعض النسخ موجود وفي الثانية النهي للإرشاد إلى عدم القدرة على الصلاة. أي صلاة المرأة لا تقدر عليها؟ صلاة الصحيحة، فالمقصود من الصلاة خصوص الصحيحة. وإلا لو لم نقل بأن النهي، هذا دليل أن النهي للإرشاد، لو لم نقل بأن النهي للإرشاد ماذا يلزم؟ يلزم أن يكون الإتيان بالأركان وسائر ما يعتبر في الصلاة، بل الإتيان بما يسمى في العرف صلاة يلزم أن يكون، ولو أخل بما لا يضر الإخلال به بالتسمية عرفا يلزم أن يكون محرما على الحائض ذاتا، لو كان النهي نهيا مولويا، وإن لم تقصد به القربة، ولا أظن أن يلتزم به المستدل بالرواية، فتأمل جيدا. والحمد لله رب العالمين.